بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع دروس القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما دمنا أننا في سورة يوسف، فهناك جوانب تربوية عظيمة في هذه السورة. تحدثنا في الدرس السابق عن أحكام الرؤى والأحلام، وهناك مسألة في الحقيقة هي تدخل في جانب التربية في العلاقات الاجتماعية في التربية بين الأولاد، وهي فيما يتعلق بقول الله عز وجل لابنه، في قول الله عز وجل في ليعقوب وهو يقول لابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقول الله عز وجل على لسان إخوة يوسف: قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه المسألة يمكن أن نقف معها وقفات. أولا، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما أنبأه يوسف بهذه الرؤيا ظهرت مخايل يوسف في بداياته نواطق بالحسنى، فعلم يعقوب بأن ابنه يوسف سيرث النبوة كما ورث يعقوب النبوة من إسحاق، وكما ورث إسحاق النبوة من إبراهيم، فهم بيت النبوة والكتاب. وهنا حذره من أن يبدي هذه الرؤيا أو أن يفصح بها لإخوانه، خشية أن يتحرك عرق الحسد في صدورهم تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يخفي الشيء من الخير الذي يصيبه، وذلك قطعا لمادة الحسد وسدا لطرق الشيطان. يقول الله عز وجل، وهي تعتبر قاعدة عظيمة في هذا الباب وفي غيره: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم. فيجوز للإنسان أن يخفي شيئا من النعمة التي عنده إن كان يعتقد أن التحدث بهذه النعمة سيكون سببا من أسباب الحسد، أو سببا من أسباب المكيدة، وسبب من أسباب يعني وسوسة الشيطان في صدور الآخرين. الأمر الثاني، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام يعامل أولاده معاملة واحدة، فلم يكن يعقوب في يوم من الأيام يميز بين أولاده، لكن العاطفة الأبوية تدفعه إلى حماية يوسف أكثر من غيره، وذلك لكون علامات النبوة بدت ظاهرة عليه في بداية في أول سنه وفي أول طفولته، قد كان صغيرا إذ ذاك حينما رأى الرؤية. فكان من الواجب الطبيعي أن يقوم يعقوب بحماية ابنه وبتهيئته وتأهيله إلى أن يكون مستعدا لتلقي الوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر حرك شيئا في نفوس إخوته، حتى قالوا ما سجله القرآن بقوله جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. والمقصود الضلال هنا في قضية التعامل، لأن الضلال يطلق على معاني حسب السياق، فقد يكون الإنسان ضالا في التصرفات المالية، يقال فلان ضال حينما يكون تصرفه المالي سيء، أو في الدين ضال في الدين، أو ضال في الدنيا أو ضال في أمور عادية وطبيعية، فهذا مسألة الضلال حسب السياق الذي ترد فيه، حسب السياق الذي ترد فيه هذه اللفظة. وهنا قوله في ضلال يعني في قضية التعامل، فهو يعني قد حب يوسف أخذ بشغاف قلبه استولى عليه، فهم اعتقدوا بأنه يميزه هو وأخوه عنهم، فقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. ثم عرق الحسد الذي نبض في صدورهم وتحرك وتلبد سماء تعاملهم مع يوسف ومع أخيه ومع والدهم قادهم إلى أبعد نقطة في التعامل، حيث قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين، في إشارة إلى أن الحسد قد يعمي ويصم. ولذلك جعل الحسد من هؤلاء أناسا أرادوا أن يقتلوا أخا لهم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، فهم لم تؤثر فيهم الأبوة ولا الأخوة ولا أيضا شيخوخة أبيهم يعني سنه الكبير، لكن قال أعقلهم وأوسطهم وأخيرهم قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، معنى أن جريمة القتل لا تليق فيكم وهي محرمة في جميع الأديان في جميع المذاهب، وهنا أرشدهم إلى حل وسط، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، هنا يلتقط فيسترق أو يصبح مملوكا، وهنا يخلو لكم وجه أبيكم وأن تكونوا أهل حظوة عنده ويلتفت إليكم وتعود المياه إلى مجاريها كما يعتقدون. وهنا نقطة وهي أن كما ذكرت بأن يوسف بأن يعقوب عليه السلام لم يكن يميز وإنما شيء طبيعي وجبلي، وأنك أنت أيضا في تعاملك مع أولادك كذا أحيانا قد يكون الولد المؤدب العاقل الذي ما شاء الله يأتي بدرجات عالية في الدراسة ومطيع دائما ولا يشاغب ولا يكسر شيء في البيت، لا شك أنك تحبه أكثر من الذي قد يأتي لك بالصداع ويأتي لك بالمشاكل والقلق ودائما يجعلك متوترا وفي أزمة وفي استنفار دائم إما في البيت وإما خارج البيت وإما كذا، هذا شيء طبيعي جبلي ولا يمكن فصل الأنبياء عن جبلتهم البشرية طبيعتهم الإنسانية، فهم أيضا آباء ولهم أولاد، وتعاملهم بتعامل يعقوب مع يوسف بهذه الصورة تعامل طبيعي. لكن أشير إلى قضية وهي قضية العدل بين الأولاد، فشريعتنا الإسلامية السمحة جاءت بالعدل في كل شيء، العدل في كل شيء حتى في قضية شعر الرأس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحد، وهذا من مقتضيات العدل، فإذا كانت الشريعة تدعو إلى العدل في شعر الرأس وفي لبس النعل فلا شك أن العدل في غير هذا من باب أولى. مقصود بأن الشريعة جاءت بالعدل في كل شيء، من ذلك العدل بين الأولاد، وأنا التقطت هذا من يعني ما حصل بين يوسف وبين إخوته في مسألة، وإن كان ستأتي معنا في أبواب في الفقه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن أقدمها هنا إلى في شيء من يعني الوعظ وفي شيء من التذكير. المقصود بأن العدل بين الأولاد واجب في المشاعر وفي النفق، فكما أن العدل في النفق بين الأولاد واجب كذلك في المشاعر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض الأنصار فجاء غلام يركض من أولاده فقبله وضعه في حجره، وجاءت جارية بنت صغير تجري فأجلسها بجنبه، يعني ما صنع فيها مثل ما صنع مع الولد، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وقال له هل عدلت بينهم، بمعنى أن هذه الطفلة الصغيرة أيضا تحمل من المشاعر مثل ما يحمل الطفل، وهذا لا شك أنه جانب تربوي عظيم، ولذلك الواجب على الإنسان أن يراعي مشاعر الأطفال. وهذا الحديث في الحقيقة يمكن أن يختصر قواعد التربية عموما التي الآن ينادي بها الناس ويصنعون لها الدورات والمؤتمرات، هذا الحديث يختصر جوانب التربية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن تقبيلك للولد وإجلاسك له في حضنك ينبغي أن يكون مع الجارية أيضا سواء، فهي أيضا تحمل المشاعر نفس، فهنا يجب العدل بين الأولاد في المشاعر. فكما أنك تحتضن الإبن تحتضن البنت، وكما أنك تمسح على رأس الإبن تمسح على رأس البنت، وكما أنك تقبل الولد تقبل أيضا البنت، وهكذا مقصودا تعاملهم معاملة من جهة المشاعر واحدة. ما يتعلق بقضية النفقة، يخلط كثير من الناس في قضية النفقة في قضية الهدية والعطية في مسألة التعامل. والحديث الوارد الحديث الصحيح حديث النعمان بن بشير أن والده أعطاه عطية أو منحه منحة، وكانت أمه أخت عبد الله بن رواح كانت فقيها، فقالت لوالد النعمان اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ارتابت من قضية العطية، أعطى النعمان ولم يعطي باقي أولاده، فأرادت أن تصبغ هذه العطية بصبغة شرعية تأخذ فيها فتوى كما يقولون، فقالت اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده، فقال ألك ولد غيره يا بشير؟ عندك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيته؟ قال لا. أكلهم أعطيته؟ أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اذهب فأشهد غيري، في رواية لا تشهدني على جور، ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، مقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام زجر بشير والد النعمان حينما أعطى ابنه عطية ولم يعطي الباقي. هذه المسألة لا بد فيها من تفصيل، وهي أن هناك فرق بين النفقة الواجبة والفرق بين العطية أو الهدية. اصطلاح الفقهاء على أن الهدية تكون في حال الصحة والعطية تكون في حال المرض، يعني يقال باب عطية المريض مثلا، يعني المريض يسمى عطية في سياق الموت أو في المرض المخوف أو في المرض يعني اللي يكون علامة من علامات الموت، هذا يسمى عطية. والهدية والمنحة تكون في حال الصحة. فهنا لا بد من التفريق. أولا فيما يتعلق بالنفقة الواجب، من العدل أن لا تساوي بين أولادك في النفقة الواجب، هذا من العدل. وبالمناسبة هنا تنبيه إلى قضية لفظة المساواة، وأظنني نبهت عنها في مقام آخر. لفظة المساواة لفظة غير شرعية، وهذه دخلت علينا من خلال الكتاب ومن خلال بعض يعني المتأثرين. نحن عندنا لفظة العدل، لأن المساواة قد تكون ظلم وجور، ولذلك الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى. فإذا ساويت بين اثنين مثلا أحدهما غني وآخر فقير في قضية العطية فهذا ظلم، تساويت بينهما أعطيت هذا كذا مثلا. رجل عنده أولاد، واحد في الجامعة وآخر في الإعدادية أو في الابتدائي مثلا، ولهم مصروف يومي أو أسبوعي، فإذا قلت المساواة تعطي هذا 50 درهم وهذا 50 درهم تساوي بينهم، هذا قمة الجور والظلم، لأن مصروفات اللي في الجامعة استهلاكه وأشياؤه أكثر من استهلاك ومصروف الذي في الإعدادي أو في الابتدائي. كذلك التعامل مع البنات، الكبيرة ليست كالصغيرة فهي تحتاج إلى أمور كثيرة، ولكن العدل هنا أن تعطي هذا قدر حاجته وأن تعطي هذا قدر حاجة، فيتنبأ لهذا الأمر. إذن النفقة الواجبة التي يصرفها الإنسان على أولاده ويعطيهم إياها يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، هذه ينبغي للإنسان أن ينظر فيها إلى قدر الحاجة. أما ما يتعلق بالمنح الهدايا العطايا فهذه يجب فيها التساوي، بمعنى إذا أعطى واحد أن يعطي الجميع، أعطى واحد أرض شقة سيارة مثلا وهم يصلحون إلى أن يقودوا السيارات مثلا، لا بد أن يساوي بينه. والفقهاء اختلفوا هل يفرق بين الذكر والأنثى قياسا على الميراث أم لا. الحنابلة يقولون يعطي الذكر سهمين والأنثى سهم واحد قياسا على الميراث. قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. جمهور الفقهاء يقول لا يساوي بينه، وهذا هو الصواب أنه لا يفرق بينه ولا يقاس على الميراث. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لبشير قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والأولاد إذا أطلقت يشمل إيش؟ الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. أما الأبناء فالمقصود بهم الذكور، الأبناء مقصود بهم الذكور. فالحديث نص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منه عندك ذكور وإناث، وإنما قال اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. فالعطية والهبة والمنحة يجب فيها التساوي على الصحيح الراجح، بمعنى إذا أعطى شخص أعطى الجميع، أعطى شخص أعطى الجميع إلا أن يأذن الباقي. فإذا أذن الباقي قالوا له نحن نرضى بأن تعطي أخانا فلان ونفوسنا تطيب بهذا، هذا لا بأس. لأن هناك مثلا بعض المسألة لا يمكن أن نصبغ الناس كلها بهذا الحكم. قد يكون هناك رجل عنده أولاد، وبعض الأولاد ما شاء الله موظف راتبه طيب ودخله جيد، ولكن عنده ولد مثلا معاق، عنده ولد ضعيف، عنده ولد لم يحصل على دراسة، عفوا لم يحصل على وظيفة مثلا. هذا في النفقة لا شك أنه يميز في النفقة الواجب، لكن ممكن يعطى سيارة حتى يقضي عليها مصالحه مثلا. لكن إذا أعطاه سيارة يجب أن يستأذن الباقين، إذا أعطاه شقة يجب أن يستأذن الباقين، إذا أعطاه كذا يجب أن يستأذن الباقين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله، والتقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية، فعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أمر لا شك أن عوائده كثيرة وفوائده أثيرة. المقصود بأن الإنسان يتنبه لهذه القضية، ودروس الدروس والفوائد من قصة يوسف كثيرة جدا، وهذا ملحظ دقيق. ولذلك إخوة يوسف حرك المياه الراكدة في نفوسهم ما رأوه من اهتمام يعقوب بأمر طبيعي جبلي في حماية يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن يكون يعني مؤهلا لتلقي الوحي من الله عز وجل، فقادهم ذلك إلى أن يفعلوا هذا الفعل الخطير والعظيم. إذن العدل بين الأولاد فيه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا تحقيق للعدل الذي هو أمر تطمئن وترتاح له النفوس، فحينما يذكر ترتاح وتطير له النفوس العدل. فالله تعالى أقام السماوات والأرض بالعدل ودعا إلى العدل جل وعلا تقدس. الأمر الآخر فيه قطع لدابر الشرور، ومن أعظم الأمور الحسد، هو أول ذنب عصي الله عز وجل به. فإبليس حسد آدم حينما أمر الله عز وجل بالسجود له، فالحسد قاده إلى الكفر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام. إذن الحسد قد يقود الإنسان إلى القتل، إلى القطيعة، إلى الضرب، إلى شيء من هذا القبيل كما قص الله عز وجل عليه. الدروس التربوية كثيرة جدا، إشاعتها بين الناس لا شك أنها فيها خير عظيم. وهذه القضية على وجه الخصوص تعاني منها كثير من البيوتات، خاصة مع وفرة المال ومع كثرة الغنى ولله الحمد، لكن يشكو كثير من الناس من قضية العدل بين الأولاد. فبعض الآباء قد تطوح به العاطفة وتعصف به المحبة لولد إلى أن يتجاوز الحدود، حدود العدل، إلى الجور والظلم، فيميز شخص دون شخص. وأنا أتلقى أسئلة كثيرة في الحقيقة، وأقربها بالأمس يعني رجل يشكو من سوء معاملة والده ودون إخوانه الباقين. ولا شك أن هذا يحدث شيئا من الألم في النفوس، وقد يحضر الشيطان فيقود الإنسان إلى ما لا تحمد عقبه. صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.